إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أريد في مقدمة هذا الدرس أن أتحدث بمقدمة عن الإلحاد والإيمان، والصراع الدائر بين الإلحاد والإيمان، وبخاصة في هذه الفترة الأخيرة في القرن التاسع، القرن العشرين، نصفه الأول ونصفه الثاني. غير أننا نبدأ كما تعودنا فنتلو آيات الدرس، وهو الدرس السادس بعد 400 من دروس التفسير. وفي هذا الدرس الآيات التي تبدأ من الآية الآية السابعة والأربعين وتنتهي بنهاية الآية الرابعة والخمسين، وهي الآيات التي يقول فيها سبحانه وتعالى في آخر السورة فصلت: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. هذه هي الآيات الأخيرة من سورة فصلت. وكما قلت لكم إن هذا القرن في نصفه الأول وفي نصفه الأخير يتميز بشيء عجيب. الذين عاشوا النصف الأول من هذا القرن وعاصروا العقود الأولى منه أو العشرات الأولى منه يعلمون أنه كان عصرا متزما بالإلحاد والكفر، وأن الإلحاد والكفر عم وطم حتى كاد يغرق كل شبر من هذه الأرض. في هذا النصف الأول قامت ثورات وقامت فلسفات ووضعت كتب ومؤلفات كلها عداء لله وإنكار لوجوده وتحد له. فلسفات كثيرة اختلفت أسماؤها واتفقت مقولاتها ومناهجها، من الشيوعية الجماعية المستبدة إلى الوجودية الفردية المتكدرة، وبين الشيوعية الجماعية وبين الوجودية الفردية مذاهب أو قل إن شئت ديانات. فالشيوعية دين من لا دين له، والوجودية دين، وهناك أديان أخرى صنعها البشر ونسبوها زورا إلى الله، أديان كثيرة. وقامت ثورات تخدم هذه الفلسفات، ثورة في فرنسا، ثورة في انجلترا، ثورة في امريكا، ثورة في روسيا، حتى البلاد الصغيرة قامت فيها ثورات. وكل هذه الثورات كان هدفها الخبيء او الدفين هي تصفية الدين. والأديان التي قاومت هذه الثورات كانت أديان مشلولة تافهة، لم تقوى على مواجهة هذه الثورات ولا هذه الفلسفات، لأن أبسط ما نقوله عن هذه الفلسفات مهما كانت ضعيفة أنها نتاج العقل البشري. لكن الديانات التي كانت موجودة ديانات تتصادم شكلا وموضوعا كليا وجزئيا مع العقل البشري، فآثر الناس ما فيه بعض العقل على من لا عقل فيه، وآثروا ما فيه جزء على مليون من الإصلاح على هذه الديانات التي تحمل غاية الإفساد، تعمل في خدمة الطغاة، تلعب أقدام الطغاة وأحذية الطغاة، وتطلق البخور في مواكبهم وتفرق الكرامات لهم. فكان منطق الثورات إذن اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، الثورة الفرنسية، وكان منطق الثورة الروسية أيضا لا إله والحياة مادة، حتى الهنود عباد البقر. قال نهرو لأن ألقى في بحر متلاطم الأمواج أهون علي من أن أقول إن هناك إلها موجودا. وقال زعيم يوغوسلافيا إذا كان الله موجودا فإن عليه أن يثبت وجوده. هذا هو طابع النصف الأول من القرن العشرين.
قبل أن نصل إلى طبيعة النصف الثاني من القرن العشرين، نحب أن نوضح أن النصف الأول من القرن العشرين، بل والقرن التاسع عشر والثامن عشر والسابع عشر والقرون التي سبقت هذا القرن، كانت مشغولة بمسألة هامة جدا تشغل الرأي العام العالمي في مستوياته وكل مناطق نفوذه وكل مدارسه. هذا الأمر الهام الذي كان يشغل العالم هو الإسلام، وكانوا يكيدون له ويحيكون له الشباك ليسقطوه ولو بالتزوير، ودوروا على الإسلام كتبا وألفوا كتبا قالوا إن الإسلام قال هذا الكلام، وتحدثوا عن أشياء غريبة، قالوا إن الإسلام ينكر أرواح النساء، قالوا إن محمدا كان شيطانا، قالوا إن محمدا حرم الخمر والخنزير لأنه في آخر حياته سكر فجاءت الخنازير فقتلته فحرم أتباعه الخمر والخنزير. كلام فارغ كثير قالوه. ثم كان هذا الكلام الفارغ الذي قالوه هو سبب تعريف الناس بالإسلام، وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. من الثورات أيضا الثورة البروتستانتية أو ثورة مارتن لوثر أو 99 احتجاج التي وضعها على باب البابوية. كان من أبرز هذه النقاط ومن أبرز الأعمال المجيدة التي قام بها الزعيم البروتستانتي هو ترجمة الكتب الدينية، ترجمت الكتب الدينية إلى اللغات، فأصبح الكتاب المقدس أو الكتب الدينية مطبوعة باللغة الألمانية، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة العربية، بكل اللغات، حتى اللغات التي تنطق ولا تكتب، كل هذه اللغات أصبحت تعرف الكتاب المقدس بلغتها. وكان ذلك فتحا عظيما، معاني القرآن الكريم إلى لغاتهم ليبحثوا هل صحيح أن محمدا ينكر أرواح النساء؟ هل صحيح أن محمدا هو واحد من الثوار؟ هل صحيح أن محمدا انفعل بمجتمعه سعاداه؟ هل صحيح أن محمدا كان رجلا متقلبا يلبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها؟ هل كان محمد كما تقول الأساطير التي تثار عنه في مكة ذو شخصية فلما ذهب إلى المدينة تغيرت شخصيته؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم حينما أعلن ثورته المزعومة كان يريد هو والجياع الحفاة مع أن يأكلوا وأن يشربوا وأن ينفتحوا على فارس والروم ليأخذوا طعامهم وشربهم؟ هل كان الدافع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو المجاعة؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يداهن اليهود وهو في مكة فما كان يناقشهم حتى إذا ذهب إلى المدينة وطمع في إيمانهم فلم يسلموا له ولم يستسلموا أخذ ينابذهم العداء ويحاربهم ويطردهم من المدينة؟ هل كان محمد رجلا شهوانيا يحب النساء ويأكل الهريسة؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم زير نساء يتردد على نسائه جميعا ويخطف نساء الناس حتى خطف زوجة مولاه زيد بن حارثة؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم صنما يعبد ويصلي عليه الناس يعني يعبدونه؟ هل الكعبة صنم يعبده المسلمون؟ هل الإسلام دين تعسف ودين وحشية وإرهاب حينما شرع الحدود؟ كل هذه الأسئلة دفعت الدارسين إلى الدراسات، ونشأت في هذه الأوساط، أوساط الأوروبية، دراسات في ألمانيا وفي إنجلترا وفي أمريكا وفي كل هذه البلاد، نشأت دراسات على أعلى مستوى حول القرآن الكريم وحول السنة المطهرة وحول الفقه الإسلامي وحول الأعلام الإسلاميين، كل يكتب عنهم ويترجم عنهم وينقد ويبحث ويدرس حتى في اللغة العربية وحتى في علماء اللغة العربية كتابات لا نظير لها، ووضعوا فهارس تسهل لهم الاطلاع على هذه المخطوطات وقراءتها سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، ووضعوا فهارس عجيبة للقرآن الكريم منها تفصيل آيات القرآن الكريم ومنها فهارس للمفردات القرآنية، ووضعوا أيضا فهارس للحديث النبوي الشريف وفهارس للفقه الإسلامي وفهارس لكتب الفقه الإسلامي وفهارس للتفاسير، وضعوا أشياء كثيرة، ودفعهم ذلك إلى قراءة الإسلام قراءة دقيقة وموضوعية فعرفوه. ولهذا ننتقل إلى النصف الثاني من القرن العشرين، بعد أن كانت الزعامة والراية في يد الملاحدة، وظن الذين عاصروا هذه الفترة أن الإلحاد سيسود حتى يعم كل شبر من الأرض، إذا بنا نجد أن الإلحاد ينحسر من بلد إلى بلد ويطارد من بلد إلى بلد. ولكن ينبغي أن نقرر هنا أن الفضل لم يكن لدين من الأديان، إنما الفضل كل الفضل يرجع إلى الإسلام وحده، فالإسلام هو الذي استطاع أن يدخل معارك فاصلة مع الإلحاد. وهذه المعارك الفاصلة التي دخلها الإسلام ضد الإلحاد لم تكن معارك حرب وضرب، فالإلحاد ما زال حتى اليوم يملك القنبلة والمدفع، والإسلام حتى اليوم ما زال جريدا لا يحمل سيفا ولا يحمل عصا. واستطاع الإسلام الذي لا يحمل سيفا ولا عصا يغزو العالم بفكره وبعلمه وبنوره حتى سيطر عليه أو كاد. وأحب هنا أن أقول إن التحرك نحو الإسلام قد بدأ وبدأ يشتد، وبخاصة التحرك الثقافي والتحرك العلمي نحو الإسلام في كل بلاد العالم. الخرائط الآن تشير إلى هذا، ولو أنه وضعت خرائط استراتيجية وإحصائية لقياس مدى الدخول في الإسلام لوجدنا أن الخط البياني يرتفع الآن ارتفاعا هائلا. أقض مضاجع الأوساط الدينية وجعلهم يرسلون فلولهم لتضرب بغير هوادة وبعشوائية بالغة في كل مكان حتى يوقفوا المادة الإسلامي ثقافيا كان أو فكرية أو حضارية أو مدنية أو مادية. إن هذا المؤشر يعطينا صورة، إن الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف لينظروا اليوم كيف ينتشر الإسلام ولا كيف في يده. إنهم قالوا إن محمدا نشر دينه بالسيف، من الذي وضع السيف في يد محمد؟ أيظنون أن رجلا واحدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا واحدا جاء بدعوة لا يؤمن بها أحد على الإطلاق، أيظن هؤلاء البل أن رجلا واحدا له اتجاه معين يجيء إلى العالم وفي يده السيف يقول لهم من اتبعني نجا ومن لم يتبعني قتلته؟ هل يمكن هذا؟ مستحيل، مستحيل أن يقف محمد بالسيف أمام العالم كله. وهذا التعبير الذي ذكرته الآن في حديثي ليس لي، وإنما هو لواحد من الكتاب الأجانب. هذا الكاتب الأجنبي الإنجليزي اسمه توماس كارلايل، صاحب الكتاب المشهور الأبطال وعبادة البطولة. جاء فيه ببعض النماذج، والكتاب مكون من جزئين اثنين، بعض النماذج. فقدم النموذج الأول وأعظم نموذج هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما هو بكذاب، لأن الرجل الكذاب لا يستطيع أن يبني بيتا من الطوب اللبن. الرجل الكذاب ما يقدرش يبني بيت، ما يقدرش يبني عشة. والله ما هو بكذاب، لأن الرجل الكذاب لا يستطيع أن يبني بيتا من الطوب اللبن، فضلا عن أن يبني بيتا يسع 300 مليون مسلم عبر هذه القرون المتطاولة من الزمان. كان أيام 13 قرنا، 13 قرن، وبنى لهم محمد بيت يسع 300 مليون مسلم. و300 مليون مسلم الذين ذكرهم توماس كارلايل لا شك أنهم قد تضاعفوا اليوم أضعافا كثيرة. وفي الوقت الذي يتضاعف التعداد الإسلامي، وحينما أقول التعداد الإسلامي لا أعني ما هو مسجل في الأوراق، فما هو مسجل في الأوراق قليل من كثير. إن هناك كثيرين يؤمنون بالإسلام إيمانا عميقا، لكنهم لم يغيروا أسماءهم ولم يشهروا رسميا إسلامهم، سواء في الشرق أو في الغرب، من الفلاسفة والمفكرين والعلماء والكتاب والفنانين يسلمون ويتحدثون عن هذا الإسلام، ولكنهم عند الإحصاء ليسوا بموجودين في الإحصائيات. ويقول توماس كارلايل أيضا في كلامه: إنهم يقولون إن محمدا نشر دينه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ هذا هو سؤال عقلي بحت. من جعل محمدا يحمل سيفا؟ تصور لو أن رجلا دخل علينا الآن يدعونا إلى مبدأ معين أو مذهب معين، ولا يريد أن يحدثنا بالحجة ولا بالإقناع، كل ما يحمله سيفا ولا داعي لكلمة السيف، هبوا أنه يحمل قنبلة. قد يستجيب له البعض خوفا، لكن إذا سكت واستطعنا أن نقبض عليه وأفسدنا مفعول هذه القذيفة، ألسنا بعد ذلك أحرارا في أن نقبل أو نرفض؟ من الذي جعل العالم كله ينقاد للراية الإسلامية، مع أن الراية الإسلامية لا يحميها إلا بضع مئات؟ هم الذين خرجوا من مكة، الذين خرجوا من مكة كانت مئات تعد على أصابع يد واحدة، واستجاب لهم أهل المدينة، وظلت المدينة منقسمة على نفسها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مكة منقسمة يملأها الكفر، والله يقول عنها: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. والرسول يقول في دعائه: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. حتى لما دخلت مكة الإسلام دخلته من الباب الخلفي، دخلته من باب يسمى الطلقاء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد أن فتحت مكة، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ورؤوسهم متأطئة، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما المدينة فكانت منقسمة، فيها منافقون كانوا أكثر من النفس. وإذا أردت أن تعرف عدد المنافقين بالضبط فانظر إلى غزوة أحد. حينما خرج النبي إلى غزوة أحد رجع أكثر من نصف الجيش لأنهم منافقون، أكثر من النصف منافقون، والذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل فيه منافقون أيضا. إذن المنافقون كانوا كثرة في المدينة. وفي الجانب الآخر كان موجود في المدينة أيضا يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير وخيبر وفلك، كل هؤلاء مجموعات من المتآمرين. إذن الجسد الإسلامي الناشئ كان يحمل كل هذه السلبيات. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن في قدرة هؤلاء المئات أو الألوف أن يرتدوا كما ارتد الآخرون، خصوصا أن باب الردة مفتوح على مصاريعه؟ ولكن الذي حدث صمود هائل يمثله أبو بكر بكلمته حينما قال له عمر: والله لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائه. فقال له: يا عمر، أجبار أنت في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إن كثيرا من الناس يتساءلون عن أخبار الردة ويقولون: كيف يرتد المسلمون هكذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعتبرون هذا عيبا في الإسلام. أقول لكم إن من أعظم البراهين على عظمة الإسلام هي هذه الردة. إن هؤلاء الذين ارتدوا كان من الممكن أن يضعفوا شأن الإسلام وأن يوهنوا عزيمة المسلمين، بالرغم من أن الردة عمت وطمت ولم يثبت إلا أهل مكة والمدينة، المؤمنون من مكة والمدينة من المهاجرين والأنصار، والردة عمت. ويا ليت الأمر توقف عند الردة فقط، بل بعدها بقليل يموت أبو بكر ويقتل عمر. يقتل عمر، يقتله الفرس حينما قال له أبو لؤلؤة صانع الرحى الذي يصنع الرحى، يقول له: عمر اصنع لي رحى. فيقول له: لأصنعن لك رحى تتحدث بها العالم. فيقول عمر: الرجل يتهددني بالقتل. قالوا له: ألا نقتله يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، لكنه لم يقتلني، فإذا قتلني فاقتلوه، لكن هو الآن لم يقتلني. وقتله في وهو يصلي الفجر رضي الله عن عمر. وقتل عثمان في قصة طويلة تعرفونها، وقتل علي بعد فتن وملاحم مات فيها 100,000 من الصحابة والتابعين. هذه الردة وهذه الفتن لو مرت على أي دين من الأديان لانتهى، لمات وليدا ولا قتل وئيدا، ولكن الإسلام خرج من كل هذه المحن، وما زلنا حتى اليوم نتمسك بهذا الدين ونؤمن به. ولو قطعت هذه عن هذه نتمسك به وندين إلى الله به، ليس في الدنيا فقط ولكن في الآخرة أيضا. ونسأل الله أن يحشرنا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين. ابتدأ العصر يتحرك الآن، وابتدأ الإسلام يتصدى ويتحدى، يتصدى كل الفلسفات الملحدة الكافرة المفسدة، تصدى للشيوعية وثبت، تصدى للوجودية وانتصر. وحينما قالوا الأديان أفيون الشعوب، كان الإسلام وحده فوق هذا التعبير السافل، لأن الإسلام ليس أفيونا إن صح هذا التعبير فليكن عن غيره من الديانات. الإسلام ليس محدر، لا يقول لك ارضى بالذل والهوان، لا يقول لك كن ضعيفا او مستضعفا، لا يقول لك عيش في زنب الحياة، وانما ينعى على المستضعفين فيقول: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم يقولون قالوا أينما؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والإسلام لا يعطي سلطة لأحد، سلطة على القلوب ولا سلطة على الضمائر ولا سلطة على الأرواح ولا سلطة على الفكر، بل ولا سلطة على كلمة الإسلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول الله لإمام هذه الأمة الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت أنت بالذات، من أنت؟ من أنت يا محمد؟ بشر من البشر، واحد من خلقي، ذرة في هذا الكون، بل الأرض التي تعيش عليها ذرة في كوني. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مع أني الله يتحدث، لو شاء سبحانه وتعالى لجمعهم على الهدى، لو شاء الله أن يقهرهم على الإيمان لقهرهم على الإيمان. ألم يقهر الملائكة على الإيمان وهم أعتى منكم وأشد؟ الملك لا تساوى هذه الأرض أبدا. والرسول لما رأى جبريل بهيئته الملكية رآه في الأفق الأعلى، ورآه سادا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك هذا الذي يسد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يفطر عن التسبيح بحمد الله، لا تنفسه تسبيح. ففي هذا النصف الثاني من القرن العشرين تحرك الإسلام وصد هذه السيارات وصد معها الأفيون وتجار المخدرات. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لم تعط سلطة على قلوب العباد، العباد عبادي، قلوبهم بين إصبعين من أصابعي، ليست بين أصابعك أنت يا محمد. وأنت يا رسول الله لا تطلع على قلوب العباد، لا تستطيع أن تحكم على هذا بإيمان أو كفر، بطاعة أو فسق، لأن القلوب مناط نظر الرب، فالذي ينظر إلى القلوب واحد لا شريك له هو الله وحده. بل إن قلبك أنت يا محمد لا تعرفه ولا تملكه، لأنه قلب يعني يتقلب، وكان النبي يقول سبحانه: مقلب القلوب. فالذي يقلب القلوب هو الله، وكان يقول لربه: ثبت قلبي على طاعتك، لأنه قلب متقلب دائما يتقلب. ساعة تجده يكاد يطير إيمانا، وساعة يتجمد حتى يصبح كجلمود صخر، تحس هذا في نفسك. إنما إن مواقف تثير بكائك، فإذا بك طفل وديع متفتح للخير، ومواقف تحول قلبك إلى ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا بك أعتى من الكفرة وأضل من الضالين. كل هذه سحب تمر على القلب، كل قلب في كل لحظة يتقلب من حسن إلى سيء ومن سيء إلى أحسن، لأن القلوب مناصب نظر الرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يسأل: استفت قلبك وإن أفتاك الناس. لا تحاول أن تسأل الناس، اسأل قلبك، قلبك يدلك. والرسول يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لست كاهنا، أنت لست كاهنا. وهو صلى الله عليه وسلم يقول حينما جاءوه وفد من الوفود، جاءه بعين جرادة قد خبأوها، عين جرادة، وقالوا له: إنا قد خبأنا لك خبأ فما هو؟ قال: سبحان الله، إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. الله يقول للنبي: ليس لك من الأمر شيء. فليست هناك سلطة دينية على أرواح العباد، وليست هناك سلطة دينية على قلوب العباد. هذا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالنسبة لغيره من أتباعه إلى يوم القيامة؟ لا يمكن أن يكون لواحد من الناس سلطة على قلوب العباد ولا على أرواح العباد، ولا يملك واحد أن يحكم لإنسان بجنة أو نار فضلا عن أن يدخله هو الجنة والنار، فضلا عن أن يقول له أنت ستسكن في الجنة في المكان الفلاني. لا يملك أحد هذا الكلام، بل لا يملك أعلم علماء الدنيا والدين حتى ولو كان أبو بكر الصديق أن يحكم لنفسه بجنة أو أن يحكم على نفسه بنار. أليس خير أولياء هذه الأمة وسيدهم أبو بكر الصديق؟ يقول لا آمن لمكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أليس ثاني أولياء الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو نودي يوم القيامة لن يدخل الجنة إلا واحد لرجوت أن أكون أنا، ولو نودي يوم القيامة لن يدخل النار إلا واحد لخفت أن أكون أنا. وعلي بن أبي طالب كان يبكي، وما أكثر بكاء هؤلاء. عمر كان هنا خفان أسودان غائران في وجهه من كثرة الدموع التي تنزل منه، وعلي كان يقول يا دنيا غري غيري علي تجراتي، هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك كثير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فليس هناك إنسان يستطيع أن يحكم لأحد بجنة أو نار. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول كل واحد يدخل الجنة بفضل الله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال حتى ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وحينما يموت أحد الصحابة وتبكيه زوجه وتقول رحمك الله يا أبا السائب لقد أكرمك الله، يقول لها ومن أدراك أن الله قد أكرمه؟ والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وهذا نص القرآن، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس هناك سلطة كهنوسية في الإسلام، ليس هناك كهانة، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، ويقول له لست عليهم بمسيطر، ويعلمه أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ويقول قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ففي هذا النصف الثاني ابتدأ الإسلام تطلع شمسه ويطلع فجره، وابتدأت كتائب النور تتقدم من كل مكان، تملأ القلوب، تملأ العقول، تملأ السماء، تملأ الأرض، الأنوار تتوالى، ومواكب النور تتقدم، والإلحاد ينحسر يختنق يختنق ويموت، وسيموت الإلحاد وسيقضى عليه وعلى فلوله وعلى صناعه. وصناع الإلحاد هم الذين واجهوه بأديان باطلة، ولا يقهر الإلحاد ولا يهزمه إلا الدين الحق الذي أنزله الله من فوق سبع سماواته. والدين الحق الذي أنزله الله من سبع سماواته هو الدين الذي هدانا الله إليه. فنعمة الله علينا بالإسلام هي أعظم النعم. حينما تحس بأنك مسلم وتنظر إلى العالم من حولك، ماذا تحكم على العالم؟ تحكم على العالم بالجنون، بالنزق، بالفوضى، بالتهريج، بالسفاهة، وترى في نفسك أنك العاقل الفاهم الذي يناقش القضايا ببصيرة وبحكمة. ولم تأتك هذه البصيرة والحكمة من عند نفسك، وإنما أتتك بهداية من الله وتوفيق هو الذي هداك للإسلام. هو الذي سماك مسلما، هو الذي سماكم المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالإسلام هو دين الله الذي اختاره لعباده، وهو الدين الوحيد القادر على إصلاح هذه الأرض في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي النظم وفي العلاقات. ليس هناك حل لمشاكل الإنسان الفرد، مشاكل الإنسان الفرد، ولمشاكل الإنسان الأسرة، ولمشاكل الإنسان الجماعة، ولمشاكل الإنسان الأمة، ولمشاكل الإنسان العالم. ليس هناك حل إلا في الإسلام. وهذا آت قريب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في آخر هذه السورة في الآية 54 منها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من الناس يستهويهم أن يعرفوا حقيقة الإسلام وحقيته ليس من القرآن والسنة، وإنما يعجبهم أن يسمعوا هؤلاء الذين يكتبون من اليسار إلى اليمين والذين يأكلون بالشمال يتحدثون عن محمد وعن الإسلام، كأن الذين يكتبون من اليمين إلى اليسار لا يفهمون، والذين يأكلون بأيديهم اليمنى لا يفهمون. فإذا كان من الضروري أن نسمع من هؤلاء، فإنني أقول لكم إن كثيرا بل إن جميع المفكرين العالميين سواء أدخلوا في الإسلام أم وقفوا على عتباته، كلهم بالإجماع الآن كتب وأنصف الإسلام، وكثيرون منهم دخلوا في الإسلام ودخلوه أفواجا. والذين يدخلون الإسلام ليسوا من الطعاليق ولا من الدهماء ولا من المستأجرين ولا من الذين يشترون، وإنما من كبار الفلاسفة، كبار الأطباء، كبار العلماء العالميين، بل وكبار الموسيقيين العالميين. ومن عجيب الأمر أن واحدا أكبر من كبار الموسيقيين الإنجليز دخل في الإسلام، ثم ماذا كانت النتيجة؟ رفض بعدها أن يعزف الموسيقى أو يغني، وصادر كل أشياء الموسيقى حرام وأنه لا ينبغي أن يستمع لهذه الموسيقى، وأخذ هو بنفسه الأسطوانة وحطمها. هذه هي سلطة الإسلام. وحينما نقول موسيقي فأرجو أن تعلموا كم يكون إيراد هذا الموسيقي. إن معنى موسيقي أنه رجل مليونير، رجل مشهور لدى العالم، ولبر المشهور لدى عشاقه وأتباعه أو ما يسمون بلغتنا الحديثة عباده الذين يعبدونه ويدينون له. كثيرون هم الذين يسلمون كل يوم، وكثيرة هي الكتب التي تكتب عن الإسلام في القديم والحديث، ولكنها الآن أخذت تهطل كالمطر في كل مكان. وأرجو أن نتنبه إلى أن المسلمين ليسوا بأغنياء حتى نقول إنهم يؤثرون على الناس بأموالهم. كذلك المسلمون ليسوا مسيطرين على العالم علميا، فهم من الناحية العلمية والحمد لله دون الصفر لدرجات كثيرة. وليسوا مسيطرين حربيا أو عسكريا، فهم مضروبون في كل مكان وهم مهزومون في كل مجال. وليسوا متقدمين صناعيا، فالعالم الإسلامي لا يملك قنبلة صنعها ولا سيارة صنعها ولا سيارة صنعها بل ولا إبرة صنعها. هو إنسان يستورد كل شيء، كل شيء عنده مستورد، حتى ملابسه القطنية تجدها مستوردة، وإن لم يكن القطن مستوردا فلا أقل من أن الماكينة التي صنعت القطن مستوردة، كل شيء فيه مستورد. في هذا الوقت الذي نجد المسلمين بهذا التخلف الشنيع الفظيع البشع، نجد الإسلام يتقدم. تعال في الجانب الآخر، إرساليات التبشير كم تملك من القوة، كم تملك من المال، كم تملك من العتاد، كم تملك من تصريح المرور، معها تصريح مرور لكل مكان، وتتقدم بأموالها وبتصريحات المرور التي لا يحملها أي داعية مسلم، لا يحمل الداعية المسلم أي تصريح مرور، إنما معهم هم كل تصريحات المرور لكل دول العالم. ومع ذلك ماذا كانت النتيجة؟ صفر. النتيجة حددها الله في كتابه حينما قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ويقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها، ربنا يوفقهم من يصرفون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا، قل للذين كفروا، قل لكفار العالم، قل للذين كفروا في أي مكان وفي أي زمان، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إن الله سيظهر دينه على الدين كله وسيعزه بعزته ويقويه بقوته ويدعمه بسلطانه الذي لا يهزم أبدا وهو منتصر. والله سبحانه وتعالى آخر كلمة يقولها في هذه الآية: ألا إنه بكل شيء محيط. أتعرفون ما معنى هذا؟ ألا إنه بكل شيء محيط. كلمة أحاط في اللغة العربية تعني إن الشيء يتصور حول الإنسان، حول الحائط، الحوائط، لأنها محيطة، محيطة بنا. وكلمة إحاطة فضلا عن أنها تقتضي الدوران حول الشيء أو الإحاطة بالشيء، فإنها تتضمن مع الإحاطة الإطاحة بذلك الشيء، الإطاحة به أيضا، إهلاكه. فالله محيط يعني مسيطر على خلقه، وفي الوقت ذاته قادر على الإطاحة بهم وقادر على إهلاكهم. فقوله ألا إنه بكل شيء محيط، إن الذي يصدر الأحكام هو العالم بخلقه، بسرائرهم، بضمائرهم، لا تخفى عليه خافية، وهو القادر على إبادتهم وإزالتهم وقد أصدر حكمه. هذه الكلمة تقال تعقيبا على قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وبعد الصلاة إن شاء الله نبدأ في شرح الآيات التي تلوناها في أول الخطبة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أهم يلدون دودة القلب، دودة الحرير تنسج مسكينة، دودة الحرير تخرج هذا الحرير وتلفه حول جسمها حتى تصبح هي بكرة، ولا يمكن أن يخرج الحرير إلا إذا قتلنا الدودة. تغزل دائما، تنسج دائما، وتهلك غما. دود القز يقول عنه الشاعر ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. تحطه في ما يبتغلي لك تطلعه، تموت الدودة وتأخذ الغز. وكذلك هذه الدنيا في حمل شديد. والشاعر حينما قال والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة، لم يكذب. الليالي حبالا بتولد، يا ترى المولود جاي ايه في الليالي؟ كل ليلة فيها حمل وبتولده. ونحن جنين الليالي، أجنة الليالي، نحن في بطن الليالي، ماذا سيحدث لنا عند الصباح؟ هل فينا من يخرج إلى هذه الحياة مرة ثانية؟ أو أننا سنموت وننتهي ونتلاشى كالجنين تماما؟ هناك جنين يولد وجنين يؤد. وهذه الأرض والسماوات فيها جنين، هذا الجنين حددت ساعة الوضع، متى هي لا ندري، متى تكون لا ندري. وإذا قلنا لا ندري بالنسبة لهذا الجنين الهائل، فإننا لا ندري بالنسبة للأجنة الصغيرة. أنت متزوج، أنت إنسان طبيعي وزوجتك إنسانة طبيعية، أنت تقوم بواجبات الزوجية وهي كذلك، هل تستطيع أن تتأكد أنك ستنجب مولودا؟ هل تستطيع أن تقول لي هل ستكون أبا لأولاد؟ وهل تستطيع أن تقول لي إنهم سيكونون ذكورا أو إناثا؟ وهل تستطيع أن تدلي لي بحصر عن صفاتهم من الذكورة والأنوثة؟ هل تعرف أسماءهم؟ إنك لا تعرف شيئا عن هذا كله، مع أنهم أولادك أنت، من ظهرك أنت وأمهم، لا تعرف عنهم شيئا، وهم من بطنها سيولدون، ومن دمها سيتغذون، ومن لبنها سيرضعون، ومع ذلك لا تعرف عنهم شيئا. إذا كانت مواليدنا نحن لا نعرفها، فكيف نعرف حال هذا المولود الأعظم الأوحد ومتى يكون؟ إليه يرد علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا هو، وعنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إليه يرد علم الساعة. والرسول حينما يسأله الملك جبريل يقول له متى الساعة، متى الساعة؟ فيقول له النبي البشر ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا لا أعرف وأنا أعظم رسل الله من البشر، لا أعلم شيئا.
وأنت يا جبريل مع أنك الروح الأمين الرسول الروح الأمين لا تعلم عنها شيئا، علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات، ثقلت حمل ثقيل جدا، ثقلت لأن الحمل ثقيل جدا، الدنيا شايلة الحمل بتاع الآخرة، شيء ثقيل، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله إليه يرد علم الساعة وما تحمل من ثمرات من أكمامها، ويذهب الفكر كل مذهب ولا يكاد يعود. ما تحمل من ثمرة في أكمامها، كم ثمار الأرض؟ لو جئنا بأهل الأرض جميعا ليحسبوا عدد ثمرات الأرض لا يستطيعون. كم في الأرض من حبة قمح لها كمها، كمها غلافها؟ كم في الأرض من أكواز الذرة؟ كم في الأرض من حبات المنبوذ؟ كم في الأرض من حبات التفاح؟ كم في الأرض من ثمرات نعلمها وثمرات لا نعلمها؟ إليه يرد علم الساعة، لأن ربما حينما تقرأ إليه يرد علم الساعة تفبسل يعلم الساعة فقط ولا يعلم هذه الجزئيات الصغيرة، فقال لك وما تحمل من ثمرات من أكمامها، شيء هائل، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعد. كلمة أنثى تتوقف عقولنا عند الإناث اللائي نعرفهن، نعرفهم نساء البشر ونساء الحيوان ونساء الطير والتزاوم الهائل في هذا الكون، وكل شيء في الكون ذكر وأنثى، حتى الرياح، حتى الذرة من الداخل فيها الثوالب والموجبات، سالب وموجب، ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين، والتزاوج موجود في الكون، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، ويوم يناديهم، خذ بالك، ينادي المشركين يوم القيامة والملاحدة والكفر، أين شركائي؟ فين هم شركائي اللي انتم خلتوهم شركاء لي في الكون؟ عبدتموهم، خفتموهم، رجوتموهم، قدمتم كلامهم على كلامي، هديهم على هدي، شرعهم على شرعي، دينهم على ديني، أين شركائي؟ قالوا آذناك ما منا من شهيد، آذناك أعلناك بلغناك سمعناك، آذن من الأذن كما يقول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت، أذنت سمعت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تسمع، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، آذناك ما منا من شهيد، ما فيش حد يشهد هذا، ليس لك شركاء ولا واحد، ما فيش فيك وثني واحد، ليس فيكم ملحد واحد، كافر واحد، ضال واحد، فاسد، ما فيش، كلنا ما فيش
قال آبناك ما منا من شهيد. الإخوة أصحاب السيارات اللي بتسد الطريق نرجو منهم أن يفتحوا طريق للسيارات اللي خلفهم اللي يمشوا إن شاء الله. فإذا كان في إخوة عندهم سيارات في الخارج فنرجو أنهم يخرجوا لما يمشوا السيارات. قالوا آذناك ما منا من شهيد. ليس فينا شهيد واحد يشهد، ما فيش كافر واحد يعرف نفسه، لا. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، ضل نسوا ما كانوا يعبدونه، والمعبودون نسوهم، نسوا بعض. يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. وضل عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله، يدعون من دون الله، وظنوا ما لهم من محيط. خد بالك، ظنوا يعني اعتقدوا. ظن في القرآن الكريم تأتي للشك وتأتي أيضا لليقين وللعلم، فظن هنا بمعنى علم، وتأتي بمعنى شك كقوله تعالى إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هنا ظن بمعنى اعتقد وتيقن وعلم، وظنوا ما لهم من محيط، لا مفر من العذاب. خد بالك، نسوا كل شيء في الدنيا ولم يبقى أمامهم إلا شيء واحد يتذكرونه ويعلمونه، وهو جهنم. جهنم جعلتهم ينسون كل شيء حتى الشرك، وهو أوضح علامة في حياة المشرك نسيه. أنت كنت مشرك؟ لا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أبدا، فإحنا ننكرك يا رب. اعلموا أيها الناس أن الكافر أجهل الناس، أجهل إنسان الكافر. وهذا الكافر الذي هو أجهل الناس سيصبح يوم القيامة من العلماء، هيبقى عالم يوم القيامة، لكن علم لا ينفع في وقت، لا ينفع. وكان في الدنيا حمار، في الآخرة هيبقى عالم ويعلم حقائق الكون الكبرى، ويكفي أن سيعلم الجنة ويراها رأي العين. كافر هيشوف الجنة كويس، بل هيظل يراها ليتعذب أكثر. والكافر سيرى النار وسيدخلها، فعلمه هيبقى علم هائل. فهو بالنسبة، هو كان في الدنيا يؤمن بالدنيا ويكفر بالآخرة، في الآخرة سيؤمن بالآخرة ويكفر بالدنيا. كان مغفل، إذا كان في الدنيا فهو كافر بالآخرة، إذا ذهب إلى الآخرة يكفر بالدنيا، فيتحول كفره لأنه حرباوي العقل، زي الحرباء، حطها على الأخضر تبقى خضرة، الأصفر تبقى صفرة، الأسود تبقى سودة. فهو في الدنيا يكفر بالآخرة، وفي الآخرة يكفر بالدنيا، تعالى على كفره بالدنيا. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا آذناك ما منا من شيء، إحنا نكفر بهذا، ما نعرف. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، نسوا الدنيا واللي فيها، وآمنوا بالآخرة، وظنوا اعتقدوا وتيقنوا وآمنوا ما لهم من محيط. ولكن بعد فوات الإيمان، بعد فوات الزمان، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. الإنسان لا يسأل من دعاء الخير، عاوز فلوس، عاوز كذا، عاوز كذا، ويدعي ويفتخر بالخير، هذا كويس. وإن مسه الشر فيئوس، ييأس، واليأس مرض في القلب. قنوط، القنوط هو مظهر اليأس في القلب يبدو على الوجه، يبقى يصب بظاهرتين، ظاهرة في القلب هي اليأس، وظاهرة في الوجه هي القنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط. طيب يا أخي، ما دمت تعرف الخير والشر وتحب الخير وتكره الشر، لماذا لا تحب أعظم خير وتكره أعظم شر، وأعظم خير للجنة وأعظم شر للنار؟ ليه؟ أنت بتحب شوية فلوس تفرح قوي، ويمكن البعض حينما يكسب بعض المال يمكن يصاب بالجنون من الفرح. يعني تصور دلوقتي وانت قاعد زيك كده، وفجأة لقيت نفسك بقيت وزير، هذه الجنة. ولا يصدق عقلي انك يا فلان ده كان زي ده يا اخي، كان امبارح ده ايه ده شكله العنايه وصبحتيله ويبسيله، ايه ده فجأة بقى وزير؟ مش ممكن. فبعض الاشياء قد تصيب الانسان بالجنون، مسائل بسيط، والعذاب البسيط ايضا خسارة بسيطة، مأساة بسيطة، جرح بسيط، أرق، قلق، انفعال، كل هذا يؤرق حياتك ويتعبك. طيب كيف تنسى أعظم الخير وأعظم الشر؟ والرسول يقول لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. يعني إيه؟ كل شرور العالم لو أنك وضع عليك جميع شرور العالم وآلام العالم ومتاعب العالم ثم ذهبت إلى الجنة لا قيمة لهذه الشرور، ولو أنك بالعكس حصلت على كل خير الدنيا ومتعها ومالها وجاهها ومناصبها ثم ألقيت في النار فلا قيمة لهذا الخير أبدا. لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. لا يسأم الإنسان، لا يسأم، لا يمل من دعاء الخير. الخير يعني المال، وإنه لحب الخير لا شديد، حب الخير يعني المال الكثير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية للوالدين والأقربين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. يا سلام لما الإنسان بقى يجيله خير يصبح طاغية مجرم. وإن في رأسي لأسماء أعرفها كانت تربطني بهم صداقات حميمة جدا أيام أن كانوا فقراء، فلما صاروا أغنياء صار وجه الواحد منهم وجه بغي وقفاه قفا دعي. ناس كانوا غلابة زينا، فجأة الواحد بقى وزير أو أمير أو كذا ما يعرفش خلاص. إيه ده؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإن مسه الشر رجع تاني زي ما كان، يرجع يائس قانط حزين وذليل بقى، ما عادش متواضع في الأول بقى ذليل. شوف أدب الرسول، نعمل فيه يا رسول الله؟ اكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر. اكرموه، اكرموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، اكرموه. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته، طيب رجع تاني ونزل، ورجع ربنا انعم عليه تاني ورجع لمنصبه واتنفخ تاني وبقى تحت الكرسي الهزاز اللي بيجي، هيتوب؟ ما هو جرب ده انه نزل تاني ونزل ورجع تاني، هيرجع مجرم تاني. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته، هيقول ثلاث حاجات ضروري يقولهم. نعم هيقولهم، هو ربنا وهو أصدق القائلين، هذا لي، رقم واحد، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذا هذا لي منصب ده أو المال بجهدي أنا أستحق، مين احسن مني؟ مين يستحق المال احسن مني؟ انا لا استطيع اصرف المال واعرف كيف يصرف. المال في يدي نافع لكن في يدي غيري لا ينفع. هذا لي ولاولادي من بعدي. وتجد الواحد ما بيحجش. واعرف بعض الذين لم يحجوا. ويحجش ايه؟ تعليم الاولاد، والاولاد عايزين مصاريف. مصاريف ايه؟ ده انت مليونير. وتامل هذا التعبير مصاريف الاولاد. يقولها لك موظف الدرجه السابعه، معرفش في درجه سابعه الان ولا لا، ويقولها لك وزير، ويقولها لك امير، ويقولها لك مليونير. الاولاد 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 لا يجد ان يحج. وما اكثر المليونيرين الذين حجوا الى باريس وفيينا وسويسرا ومش عارف ايه وايه، وصيفوا في بلاد وشتوا في بلاد هم وذووهم، ثم لم يحجوا كعبة الله. ما اكثرهم. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا لي ولأولادي. من أولادي؟ وما أظن الساعة قائمة، يعني مفيش قيامة ولا كلام. ولا ينسي الإنسان القيامة أكثر من المال. المال بينسي، المتع تنسي، المناصب تنسي. الإنسان يتذكر القيامة إذا كان مفلسا، إذا كان مريضا، حينما يقولون له عندك مرض كذا مستفحل الذي لا شفاء منه، يفتكر بقى ربنا ويلا حسن الختام، وياخذ الغبي نفسه على اقرب جامع. فإذا كانت الجوابه مفتوحه ايام ما كان فيك صحه، لا خلاص. هذا لي وما اظن الساعه قائمه. عمر بن عبد العزيز كما يتحدث ابن ابي الدنيا وقف يخطب، طلع يخطب ايها حمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس اني لم اصعد هذا المنزل لكي احدث لكم حديثا، انا مش طالع اقول لكم حاجه جديده، ولكنني قلت ان هذا الامر الذي ينتظركم المؤمنون به، المؤمن بأن فيه قيامة مقصر، والكافر به خاسر. يعني المؤمنين بالقيامة نفسهم، يعني احنا والله الحمد مؤمنين بالقيامة، لكن ليس إيمانا حقيقيا، لأننا لو آمنا بالقيامة إيمانا حقيقيا لكان حالنا غير هذه الحال. ما تؤمن في قيامة وفي جنة وفي نار، والله ما انت قاعد بالشكل ده أبدا. ستتحول إنسان آخر، فيك قوة أخرى، فيك عظمة أخرى، فيك حركة أخرى. إنما هو إيمان كإيمان العجائز، إيمان مهزوز ليس يقينيا. فأمر أن لن يواجههم بهذه الحقيقة. وما أظن الساعة قائمة. ولو سلمنا جدلا وهناك قيامة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ربنا بيدللني بيحبني قوي، في عواطف متبادلة، أنا أصل خفيف الدم على ربنا، بدليل إنه إداني الأموال في الدنيا والمناصب، لازم بيحبني، أنا إنسان محظوظ، ولولا إني كويس وأستحق ما كانش إداني. والدليل على هذا من يوم القيامة هيديني برضه، هيديني يوم القيامة، هو هيديني بس في جهنم، هيديني إن لي عنده للحسنى، ده موفر لي حاجات عنده، مدخر لي حاجات عنده، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أيوة هذا ما ينتظرك، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، هندوقهم عذاب غليظ. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ايه الذين عملوا؟ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. هل هذه أعمال أو أقوال؟ أقوال. فلماذا يقول الله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا؟ لأنها أقوال تظهرها أعمال. يمكن هم ما قالوش الكلام ده، يعني يمكن الكافر ما يقولش هذا لي وما أظن الساعة قائمة، لكن بيعمل أعمال تدل على هذا المقال. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان بعد كده تاني في المرحلة الثالثة، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه صخر، سار في الأرض مختالا كأنه سيخرق الجبال الأرض أو يبلغ الجبال طولا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بعد بجانبه اتخذ له مكان بعيد عن الله، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذن يا رب يا رب يا رب يا رب أنت الرزق، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب كذا، يا رب كذا، فذو دعاء عريض. وكلمة عريض يوصف بها الدعاء ويوصف بالطويل، دعاء طويل ودعاء عريض. عريض يعني كثير وطويل، لكن العذاب يوصف بأنه غليظ، عذابهم غليظ ودعاؤهم عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يا عالم، يا أيها الناس، يا أبناء الجزء الأخير من القرن العشرين، يا بشر، يا سكان هذا الكوكب البائس، يا خلق الله، قل رأيتم إن كان من عند الله القرآن الكريم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. ابحثوا أيها الناس، ادرسوه، اقرؤوه، هبوا أنه من عند الله وكفرتم به، ماذا يكون حالكم؟ الله أرسل رسالة، أنت لا تقرأها، أنت لا تتبينها، أنت لا تتفحصها، مع أن رسالة جاءتك من صعلوك فإنك تقرأها وتتأملها وتتأمل ما فيها. فما بالك إذا كانت الرسالة آتية من فوق سبع سماوات، من الخالق إلى عبيده، كما قال أحد القدماء، كأن الله يقول من العزيز الحميد إلى من خلقت من العبيد سلام عليكم، هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، ووهبتكم الجود، ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والقلوب ففهمتم، والعقول فعلمتم، ثم أشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، ولكنكم بعد الإقرار أنكرتم، وعند البلاء جزعتم، فلا تستكثروا ما يصيبكم منا، فإن عدتم عدنا، وجدنا بالكرم وجدنا، فمن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن عمل قليلا شكرنا، نعطي ونمنح، ونبود ونسمح، ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول، وسترنا مسؤول، عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض واتساعها، والشمس وشعاعها، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي، ويقر بكمالي، ويعلن بذكري، ولا يغفل عن شكري، عبدي أرزقك وتنساني، وأسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقوتي، وأعينك بقدرتي، وأؤجلك إلى وقت وقدته وأجل أجلته، ولا بد لك ولكل نفس من الوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وظننت أنك من أهل النار قلت لك لا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. اقرأوا القرآن، ادرسوه، حتى لا تفاجأوا بالموت وبعدها لا عتاب بل عقاب. سنريه بآياتنا في الآفاق وفي أنفسنا. وعلماء الآفاق وعلماء النفوس سواء كانوا علماء نفس أو تشريع أو طب أو بيولوجيا أو أي شيء، هؤلاء العلماء جميعا درسوا الكون ودرسوا النفس، درسوا الأرض ودرسوا السماء على قدر ما يستطيعون، ورأوا آيات الله تتجلى. ومن عجيب أن رواد الفضاء ورجال المراصد وصانعوها وعلماء الأرض وطبقاتها وعلماء النفس، من العجيب أنهم جميعا من الكفرة بالله ولكنهم يعودون مؤمنين، مؤمنين بالله بالقوة الهائلة التي تحكم هذا الكون، التي تدير هذا الكون، التي تدبر شؤونه، التي تمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يرون الله ويرون آياته ثم يعودون بعد هذه الرؤية. لعلهم، يا ليتهم يعرض عليهم الإسلام الصحيح فتتطابق ما شاهدوه وما علموه على هذا الكتاب المقروء في أيدينا، حينئذ سيعلمون أن هذا الكتاب قد سبق وقال كل شيء قبل أن يصلوا هم إلى أي شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وما أعظم ما في النفس البشرية من آلاء وآيات. ولم نتحدث عن النفس البشرية عن العين أو العقل أو القلب، وإنما يكفي أن تتحدث عن البول. البول، الإنسان يبول. هذه الآية العجيبة، كيف يبول ولماذا يبول وماذا يحدث لو خبث البول فيه، وماذا يحدث لو تحولت البولين إلى الدم، ماذا يحدث؟ والرجل الذي قال له هارون، أبو حازم قال له هارون الرشيد عظمي، وهارون هو من هو الذي كان يقف في قصره فتمر عليه السحابة فيقول له امطري حيث شئت فسيأتيني خرابك. حينما حضرت الوفاة كان يقول في دعائه يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. يقول لأبي حازم عظمي يا أبا حازم، يقول له يا أمير المؤمنين لو أنك كنت في صحراء واحتجت إلى شربة ماء فكم تعطي لمن يعطيك هذه الشربة؟ قال لو طلب نصف ملكي لأعطيته. قال له فلو شربتها يا أمير المؤمنين ولم تستطع أن تتبولها فكم تعطي لمن يجعلك تتبول؟ فقال له لو طلب ملكي كله لأعطيته. فقال له يا أمير المؤمنين إذا كان ملكك لا يساوي بولة فاتق الله يا أمير المؤمنين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك، مش كفاية أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في ذرية من لقاء ربهم، ناس متشككين في لقاء الله. ألا إنه بكل شيء محيط. هذه هي الكارثة، الناس في شك من ربهم ومن لقائه، والله محيط بهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.